بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى في قسم التراجم من كتابه التنكيل بالكوثر بسبب ما جاء به من الأباطيل: محمد بن نصر بن مالك. في تاريخ بغداد أخبرني الحسن بن أبي طالب قال أخبرنا محمد بن نصر بن مالك قال حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم النجاد قال الكوثري ذلك الكذاب صاحب التسميع الطري. طبعا هو اتهمه لأن الإسناد يصل إلى قصة فيها أحد الأئمة يطعن فيها أبي حنيفة، فأي حد يطعن فيها أبي حنيفة لابد أن يطرحه أرضا ويتهمه بما ليس فيه، فبيقول عليه ذلك الكذاب صاحب التسميع الطري. تسميع الطري يعني يكتب سماعه بخط طري حديث، يعني السماع مثلا من قديم، فالكتابة ظاهر عليها أنها قديمة، فكتب هو تسميعه سمعت أنا في كذا. الخط هذا يقال خط طري، يعني ليس صابح مخالف للسابق، ومعنى ذلك أنه يسمع نفسه ما لم يسمع أن يكذب، تهم بالكذب يعني. أقول قال الأزهري، قل يا أزهري.
أقول قال الأزهري: حضرت عند محمد بن نصر بن مالك فوجدته على حالة عظيمة من الفقر والفاقة، وعرض علي شيئا من كتبه لأشتريه، ثم انصرفت من عنده وحضرت عند أبي الحسن بن رزقوية فقال لي: ألا ترى ابن مالك جاءني بقطعة من كتب ابن أبي الدنيا؟ قال: اشتريها مني فإن فيها سماعك معي. قال الأزهري: فنظرت في تلك الكتب وقد سمع فيها ابن مالك بخطه لابن رزقوية تسميعا طريا. فهذا الرجل إنما خلط بأخرة لعظم ما نزل به، فالحكاية التي رواها الخطيب من طريقه راويها عنه من المتثبتين الذين كانت عادتهم ألا يسمعوا من الرجل إلا من أصوله الموثوق بها. لو بيأيده
بس هو مسمع نفسه بقى، كتب سماعا لغيره، فالكتاب في أصله صحيح وهو سمع فيه، لكن أراد من ذلك عطاء يعني أن يشتري الكتاب، يعني يشجعه لشراء الكتاب لأن اسمه فيه. طبعا هذا لا يجوز، لكن لا يقال إنه سمع لنفسه فيدعي سماع ما لم يسمع.
قال محمد بن يعلى زنبور،
ولعل ذلك كان سبب حصول الخلط عنده فخلص هذا، لذلك يقول فهذا الرجل إنما خلط. نعم.
محمد بن يعلى زنبور في تاريخ بغداد.
ثم إنه أراد أن يطعن في ابن مالك هذا بهذه الكلمة حتى يرد الأثر أو الحكاية التي رواها هذا التي فيها الطعن في أبي حنيفة، فبيقول يعني حتى لو كان هذا فيه ما فيه، فالرواية التي رواها المتثبتون عن أبي حنيفة يعني هي ثابتة، سواء قبلنا رواية هذا أو لم نقبل. قالوا الحكاية التي رواها الخطيب من طريقه، من طريق هذا ابن مالك هذا، راويها عنه من المتثبتين الذين كانت عادتهم ألا يسمعوا من الرجل إلا من أصول الموثوق به،
هو الحسن بن أبي طالب.
نعم.
قال محمد بن يعلى زنبور في تاريخ بغداد من طريقه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: قدمت علينا امرأة جهم بن صفوان فأدبت نساءنا. قال الكوثري: قال البخاري عنه ذاهب الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال أبو حاتم متروك، وقال أحمد بن سنان كان جهمية. ومن المقرر عند أهل النقد أن رواية المبتدع لا تقبل فيما يؤيد به بدعته، على أنه مات سنة 400، ويصغر عن إدراك ما يمكن أن يتصور حدوثه في أواخر الدولة الأموية. أقول: قد وثقه أبو كريب وذكره ابن حبان في الثقات، وقال: لا يجوز الاحتجاج به فيما خالف فيه الثقات. والظاهر أنهم شددوا عليه لبدعته، ورواية المبتدع قد تقدم النظر فيها في القواعد، وروايته هذه لها شواهد تدل أن للقصة أصلا، والمنقول أنه توفي سنة 500، ولم يحكي أنه شاهد القصة حتى يقال إنه يصغر عن إدراكها، إنما حكى قول أبي حنيفة وقد أدركه وسمع منه وروى عنه. محمد بن يوسف الفريابي في تاريخ بغداد من طريقه قال كنا
عن امرأة جهم بن صفوان أدبت نساء أبي حنيفة، أدبت نساءنا
جرب العبادة
فكلامهم في محمد بن يعلى بن زنبور من جهة البدعة جهمية. نعم.
قال محمد بن يوسف الفريابي في تاريخ بغداد من طريقه فلكنا نجلس في مجلس سعيد بن عبد العزيز بن مشك. قال الكوثري ذلك الرجل الصالح الذي سكن عسقلان مرابطا وكان أمر أهل الثغر بالاستثناء في كل شيء وكان بالغ العداء للمرجئة الذين لا يستثنون في الإيمان. أقول
لا يستثنون في الإيمان ولا لهم بأستثنوا في كل شيء معاداة للحنفية والمرجئة.
أقول الإرجاء والاستثناء قد تعرضت لهما في قسم الاعتقاديات والمخالفة في المذهب قد تقدم النظر فيها في القواعد واتضح أنهما لا تقدح أنها لا تقدح في الرواية كما لا ترد بها الشهادة. والفريابي ثقة ثبت فاضل لا يتهمه إلا مخذول.
محمد بن يوسف الفريابي روى يقول كنا في مجلس سعيد بن عبد العزيز فذكر قصة عن أبي حنيفة. فالكوثري بيقول ذاك الرجل الصالح الذي سكن عسقلان مرابطا وكان يأمر أهل الثغر بالاستثناء في كل شيء، يعني لبغضه للحنفية يعني بيخالفهم حتى لأن الأحناف والمرجئة لا يستثنون في الإيمان، يعني يقولون من قال أنا مؤمن إن شاء الله فقد كفر عندهم كذا، فهو يقول لا أنا مؤمن إن شاء الله وكل حاجة إن شاء الله معاداة لهم يعني. وكان بالغ العداء للمرجئة الذين يستثنون في الإيمان، لكن هو في يعني هو بيتهم انه بالغ في الاستثناء يعني بكلام الكوثري. فالشيخ بيقول انه اصلا ثقة ثبت ما حد يتكلم فيه اصلا حتى لو كان متهم ببدعة. فهناك فرق بين البدعة من حيث الاعتقاد وبين المبتدع والرواية. رواية المبتدع كما تقدم تقبل راجع أنها مقبولة إذا كان ثقة حافظا يعني ضابطا. نعم محمد بن يوسف
دخل حمد
ها
يسمع اسمع احنا ساكتين أصلا. قال محمد بن يونس الجمال في تاريخ بغداد من طريقه قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت شعبة يقول كف من تراب خير من أبي حنيفة. قال الكوثري قال محمد بن الجهم هو عندي متهم. قالوا كان له ابن يدخل عليه الأحاديث. وقال ابن عدي ممن يسرق حديث الناس.
أنتوا كلكم عليه.
محمد بن يونس الجمال في تاريخ بغداد من طريقه قال سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت شعبة يقول كف من تراب خير من أبي حنيفة. قال الكوثري قال محمد بن الجهم هو عندي متهم. قالوا كان له ابن يدخل عليه الأحاديث. وقال ابن عدي ممن يسرق حديث الناس. أقول محمد بن الجهم هو السمري صدوق وليس من رجال هذا الشأن. وقوله قالوا كان له ابن لم يبين من القائل. وابن عدي إنما رماه بالسرقة لحديث واحد رواه عن ابن عيينة. فذكر ابن عدي أنه حديث حسين الجعفي عن ابن عيينة، يعني أنه معروف عندهم أنه تفرد به حسين الجعفي عن ابن عيينة. وحسين الجعفي ثقة ثبت فالحديث ثابت عن ابن عيينة. وقد سمع الجمال من ابن عيينة. فالحكم على الجمال بأنه لم يسمعه وإنما سرقه ليس بالبين، لكن لم أرى من وثق الجمال فهو ممن يستشهد به في الجملة، والله أعلم. محمد بن يونس الكديمي
ابن الجهم جمال
محمد بن الجهم التام بن يونس.
قال محمد بن الجهم عن محمد بن يونس هو عند متهم يعني.
محمد بن يونس الكديمي مرت الإشارة إلى روايته في ترجمة ضرار بن سرد، قال الكوثري متكلم فيه، راجع ميزان الاعتدال. أقول الكديمي ليس بعمدة، وقد توبع على روايته المذكورة كما تقدم، ومر له ذكر في ترجمة سفيان الثوري. انتهى المحمدي. محمود بن إسحاق بن محمود القواس في تاريخ بغداد قال أخبرني محمد بن عبد الملك القرشي قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الحسين الرازي قال حدثنا محمود بن إسحاق بن محمود القواس ببخارى قال سمعت أبا عمرو حريث بن عبد الرحمن. قال الكوثري لا نثق
بالقواس ولا هو
لا يقول في مطبوعة وحريث خطأ. قال الكوثري لا نثق بالقواس وصاحبه. أقول إذا كان أهل العلم قد وثقوهما وثبتوهما فلم يتكلم أحد منهم فيهما، فماذا ينفعك أن تقول لا نثق بهما؟ فمحمود هو صاحب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري، روى عنه جزء رفع اليدين وجزء القراءة خلف الإمام، وهو آخر من روى عنه ببخارى كما في مقدمة الفتح. والراوي عنه هو الحافظ البصير، ترجمته في تذكرة الحفاظ، والحكاية تتعلق بالطلاق قبل النكاح، وقد نظرت فيها في قسم الفقهيات. مسدد بن قطن في تاريخ بغداد من طريق الحاكم قال سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول حدثنا مسدد بن قطن قال حدثنا محمد بن أبي عتاب الأعين قال حدثنا علي بن جرير الأبي وردي. قال الكوثري ليس بأحسن حالا من أبيه السابق ذكره. أقول
أبي ورد يزبى للبلد اسمه أبي ورد الأبي ورد
بتاع ورد
أبي ورد.
أقول
وأظن كل أبي ورد أبي ورد.
أقول قد تقدمت ترجمة أبيه والنظر فيما قيل فيه ولا شأن له بهذه الرواية، فأما مسدد فترجمته في تاريخ نيسابور وفيها كما في مرآة الجنان والجنان والشذرات كان مربي عصره والمقدم في الزهد والورع.
نعم
مزني عصره الصواب مزني عصره كما في الشذرات والحاكم وكلام الحاكم نقلات زي العبر ولم يتكلم فيه أحد. وروايته هذه قد صحت عن علي بن جرير من عدة أوجه كما تقدم في ترجمة علي بن جرير، وما فيها من ترك ابن وما فيها من ترك ابن المبارك الرواية عن أبي حنيفة بأخرة قد ثبت من عدة وجوه أخرى. مسلم بن أبي مسلم في تاريخ بغداد من طريق الحسن بن الوضاح المؤدب قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الحرفي قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري كذا في المطبوع وفي التاريخ طبعا قديمة بالجرمي وصوابه الجرمي
زيه
يعني كأن هو الشيخ حط علامة استفهام كأنه يشك فيها
هو زي بعد كده قال الكوثري الجرمي
كان مطبوع التاريخ فيها تحريف كتير. قال الكوثري مسلم بن أبي مسلم عبد الرحمن الجرمي وثقه الخطيب لكن في اللسان أنه ربما يخطئ. وقال البيهقي غير قوي. وقال أبو الفتح الأزدي حدث بأحاديث لا يتابع عليها. أقول ذكره ابن حبان في الثقات مسلم بن أبي مسلم الجرمي سكن بغداد يروي عن يزيد بن هارون ومخلد بن الحسين حدثنا عنه الحسن بن سفيان وأبو يعلى ربما أخطأ مات سنة 40 و200 وقد قدمنا في ترجمة ابن حبان أن توثيقه لمن قد عرفه من أثبت التوثيق، وقوله ربما أخطأ لا ينافي التوثيق، وإنما يظهر أثر ذلك، وإنما يظهر أثر ذلك إذا خالف من هو أثبت منه. فأما أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدي فليس في نفسه بعمدة حتى لقد اتهموه بوضع الحديث، ومع ذلك فليس من شرط الثقة أن يتابع في كل ما حدث به، وإنما شرطه ألا ينفرد بالمناكير عن المشاهير فيكثر. والظاهر أن الأزدي إنما عنى الحديث الذي ذكره البيهقي، وهو ما رواه مسلم هذا عن مخلد بن الحسين عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يقل أحدكم زرعته ولكن ليقل حرثته. قال أبو هريرة: ألم تسمع إلى قول الله أفرأيتم ما تحرثون؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وهذا الحديث أخرجه ابن جرير في تفسير سورة الواقعة عن أحمد بن الوليد القرشي عن مسلم. وفي اللسان أن البيهقي أخرجه في شعب الإيمان من وجهين عنه، وقال إن مسلما غير قوي، ولعل ابن حبان إنما أشار بقوله ربما أخطأ إلى هذا الحديث، حمله على أن الصواب موقوف، فأخطأ مسلم في رفعه، ومسلم مكثر في التفسير كما يعلم من تفسير ابن جرير، فإن ترجح خطأه في هذا الحديث الواحد لم يضره ذلك إن شاء الله. وابن حبان والخطيب أعرف بالفن ودقائقه من البيهقي. المسيب بن واضح، هذه العبارة الأخيرة، المسيب بن واضح ذكر الكوثري رواية محبوب بن موسى عن يوسف بن أسباط قال: قال أبو حنيفة المسيب بن واضح ذكر الكوثري رواية محبوب بن موسى عن يوسف بن أسباط قال: قال أبو حنيفة: لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أدركته لأخذ بكثير من قولي. ثم قال: وفي الطبعة الهندية والمخطوطة بدار الكتب المصرية زيادة سوق الخبر بسند آخر عن المسيب بن واضح عن يوسف بن أسباط إلى آخره ثم قال: يقول أبو حاتم عن المسيب بن واضح: صدوق يخطئ كثيرا، فإذا قيل له لم يقبل انتهى. ومثله يكون مردود الرواية، وقد ضعفه الدار قطني وابن الجوزي. أقول: ذكر الخطيب في الكفاية ما يتعلق بخطأ الراوي وبعدم رجوعه، فذكروا أنه يرد رواية من كان الغالب عليه الغلط، ومن يغلط في حديث مجتمع عليه فينكر عليه فلا يرجع. ومعلوم من تصرفاتهم ومن مقتضى أدلتهم أن هذا حكم الغلط الفاحش الذي تعظم مفسدته، فلا يدخل ما كان من قبيل اللحن الذي لا يفسد المعنى، ومن قبيل ما كان يقع من شعبة من الخطأ في الأسماء، وما كان يقع من وكيع وأشباه ذلك. وكما وقع من مالك كان يقول في عمرو بن عثمان عمر بن عثمان، وفي معاوية بن الحكم عمر بن الحكم، وفي أبي عبد الله الصنابحي عبد الله الصنابحي. وقد جاء عن معن بن عيسى أنه ذكر ذلك لمالك فقال مالك: هكذا حفظنا وهكذا وقع في كتابي ونحن نخطئ ومن يسلم من الخطأ. فلم يرجع مالك مع اعترافه باحتمال الخطأ. فكلمة أبي حاتم في المسيب لا تدل على أنه كان الغالب عليه، ولا أن خطأه كان فاحشا، ولا أنه بين له في حديث اتفاق أهل العلم على تخطئته فلم يرجع. وقد قال أبو عروبة في المسيب: كان لا يحدث إلا بشيء يعرفه يقف عليه. وهذا يشعر بأن غالب ما وقع منه من الخطأ ليس منه بل ممن فوقه، فكان يثبت على ما سمع قائلا في نفسه: إن كان خطأ فهو ممن فوقي لا مني. وفي الميزان واللسان عن ابن عدي أنه ساق الأحاديث التي تنتقد على المسيب ثم قال أرجو أن باقي حديثه مستقيم وهو ممن يكتب حديثه. فذكر في الميزان أربعة أحاديث إما أن تكون هي جميع ما ذكره ابن عدي وإما أن يكون الذهبي رأى الأمر فيما عداها محتملا. الأول رواه المسيب عن يوسف بن أسباط ويوسف ربما أخطأ في الأسانيد. الثاني حديث رواه ابن عدي عن الحسين بن إبراهيم السكوني لم أقف على ترجمته عن المسيب بسنده عن ابن عمر مرفوعا أنه كره شم الطعام وقال إنما تشم السباع. وقد روى الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب كما في الجامع الصغير من حديث أم سلمة مرفوعة لا تشم الطعام كما تشمه السباع. فلينظر في سنده ويقارن بسند حديث المسيب لعله يتبين وجه الغلط. والثالث ليس بالمنكر أراه فإن كان فيه خطأ فيحتمل أن يكون من فوق والله أعلم. والرابع قالوا صوابه موقوف على هذا فإنما أخطأ في رفعه. وزاد في اللسان خامسا وهو من رواية المسيب عن يوسف بن أسباط وقال ابن عدي كان النسائي حسن الرأي فيه ويقول الناس يؤذوننا فيه. وذكره ابن حبان في الثقات وقال وكان يخطئ. وقال الدارقطني فيه ضعف. وسئل عبدان عن عبد الوهاب بن الضحاك والمسيب فقال كلاهما سواء. وهذا إسراف. عبد الوهاب كذاب والمسيب صدوق. حده ألا يحتج بما ينفرد به. والحكاية التي تكلم فيه الكوثري من أجلها قد توبع عليها وليست من مظان الغلط والله أعلم. وللمسيب رواية في ترجمة أبي يوسف وقع فيها أن رجلا قال لابن المبارك مات أبو يوسف فقال ابن المبارك مسكين. قال الكوثري ابن المبارك مات قبل أبي يوسف بسنة كاملة اتفاقا هكذا يفضح الله البهاتين. أقول كثيرا ما يشاع موت الرجل خطأ. وقد كان ابن المبارك شديدا على أبي يوسف لولايته القضاء ومجالسته الخلفاء. وقد غضب ابن المبارك على إسماعيل بن إبراهيم بن علية لولايته شيئا خفيفا وقال فيه تلك الأبيات السائرة وإذا كان أبو حنيفة يفتي بالخروج على المنصور العباسي ويرى أنه أفضل من الرباط في قتال الروم كما تقدم في ترجمة إبراهيم بن محمد أبي إسحاق الفزاري فليت شعري ماذا كان يقول في أبي يوسف لو أدرك ولايته القضاء ومجالسته الرشيد.
ومجالسته الرشيد.
نعم. ومجالسته الرشيد. نعم. مصعب بن خارجة بن مصعب. تقدمت روايته في ترجمة أحمد بن عبد الله أبو عبد الرحمن وفيها قوله سمعت حمادا. قال الكوثري مجهول الصفة كما يقول أبو حاتم. أقول قد عرفه ابن حبان فقال في الثقات مصعب بن خارجة بن مصعب من أهل سرخس يروي عن حماد بن زيد وأبيه روى عنه أهل بلده. مات سنة 121 وكان على قضاء سرخس. ونقل ابن حجر في اللسان بعض هذه العبارة وفيه أيضا حماد بن زيد. فقول الأستاذ إن حمادا في الحكاية وابن سلمة فيه ما فيه. مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار أبو مصعب اليساري الأصم في تاريخ بغداد من طريق القاسم بن المغيرة الجوهري قال حدثنا مطرف أبو مصعب الأصم قال سئل مالك وأنس عن قول عمر في العراق بهبداء العضال قال الهلكة في الدين ومنهم أبو حنيفة. ذكر الكوثري أن الصواب عن قول كعب لعمر لأنه كذلك في الموطأ. ثم قال ابن عدي يروي المناكير عن ابن أبي ذئب ومالك ولذا فند هذه الرواية أبو الوليد الناجي. أقول فسر ابن عدي كلمته بأن ذكر أحاديث منكر مناكير رواه بأن ذكر أحاديث مناكير رواها ابن عدي عن أحمد بن داود بن عبد الغفار عن أبي مصعب. فرد الذهبي وغيره على ابن عدي بأن الحمل في تلك الأحاديث على أحمد بن داود. وأحمد بن داود كذبه الدارقطني ورماه العقيلي وابن طاهر بالوضع. أقول قد وقع لابن عدي شبيه بهذا في غالب القطان. قال ابن حجر في مقدمة الفتح وأما ابن عدي فذكره في الضعفاء وأورد له أحاديث الحمل فيها على الراوي عنه عمر بن مختار البصري وهو من عجيب ما وقع لابن عدي والكمال لله. ويظهر لي أن لابن عدي هنا عذرا ما ففي ترجمة أحمد بن داود من اللسان قال أبو سعيد بن يونس حدث عن أبي مصعب بحديث منكر فسألته عنه فأخرجه من كتابه كما حدث به. وفيه بعد ذلك ذكر حديثه عن أبي مصعب عن عبد الله بن عمر عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة من رأى مبتلا فقال الحمد لله إلى آخره. قال ابن عدي لما حدث أحمد بهذا الحديث عن مطرف كانوا يتهمونه فظلموه لأنه قد رواه عن مطرف علي بن وحر وعباس الدوري والربيع. فقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس هو هذا الحديث من رأى مبتلا إلى آخره، رآه ابن عدي في أصل أحمد بن داود وعرف أن غيره قد رواه عن مطرف ورأى أن الحمل فيه على مطرف البتة فقاس بقية الأحاديث عليه.
حديث مرة مختلفة. الحمد لله عفنا مختلفة به. نعم.
وقد يكون الحديث الذي ذكره ابن يونس غير هذا الحديث، ويكون ابن عدي رأى الحديث في أصل أحمد بن داود فاعتقد براءته منها للدليل الظاهر وهو ثبوتها في أصله فحملها كلها على مطرف. فإن كان الأمر على هذا الوجه الثاني فذاك الدليل وهو ثبوت الأحاديث في أصله يحتمل الخلل، ففي لسان الميزان أحمد بن محمد بن الأزهر. قال ابن حبان كان ممن يتعاطى حفظ الحديث ويجري مع أهل الصناعة فيه ولا يكاد يذكر له باب إلا وأغرب فيه عن الثقات ويأتي فيه عن الأثبات بما لا يتابع عليه. ذاكرته بأشياء كثيرة فأغرب علي فيها فطالبته على الانبساط فأخرج إلي أصول الحديث. تصحيح المجروحين اللسان. طولته المجروحين اللسان. فطالبته على الانبساط فأخرج إلي أصول أحاديث فأخرج إلي كتابه أصل عتيق. قال ابن حبان فكأنه كان يعمل روى أحياء، فإما أن يكون كان دجالا وقت طلبه كان يسمع شيئا ويكتب في أصله معه أشياء يعملها، فإما أن يكون كان معه وقت طلبه بعض الدجالين فكان يدخل عليه ما لم يسمع كما وقع لبعض المصريين مع خالد بن نجيح كما تراه في ترجمة عثمان بن صالح السهمي من مقدمة الفتح. وفيه
المصريين دول فتحين يدخلون عليه هو مغفل
كما تراه في وفي ترجمة محمد بن غالب تمتام من الميزان أنه أنكر عليه حديث فجاء بأصله إلى إسماعيل القاضي فقال له إسماعيل ربما وقع الخطأ للناس في الحداثة. وفي الكفاية عن حسين بن حبان قال قلت ليحيى بن معين ما تقول في رجل حدث بأحاديث منكرة فردها علي أصحاب الحديث إن هو رجع وإن روى رجع وقال ظننتها فأما إذ أنكرتموها علي فقد رجعت عنها.
يعني
فقال لا
رجل روى مناكير فقيل له في ذلك فقال فأما إذ أنكرتموها علي فلن أرويها يعني ما تقول في هذا الرجل.
فقال لا يكون صدوقا أبدا. فقلت ليحيى ما يبرئه قال يخرج كتابا عتيقا فيه هذه الأحاديث فإذا أخرجها في كتاب عتيق فهو صدوق فيكون شبه له وأخطأ كما يخطئ الناس فيرجع عنها. فأنت ترى ابن معين لم يجعل ثبوتها في الأصل العتيق دليلا على ثبوتها عمن رواها صاحب الأصل عنهم بل حمله على أنه شبه له وأخطأ في أيام طلبه. إذا تقرر هذا فلعل الأحاديث التي ذكر ابن عدي عن أحمد بن داود عن أبي مصعب رواها ابن عدي في أصل عتيق لأحمد بن داود فبنى على أن ذلك دليل ثبوتها عن أبي مصعب. وهذا الدليل لا يوثق به كما رأيت لكن في البناء عليه عذر ما لابن عدي يخف به تعجب الذهبي إذ يقول هذه أباطيل حاشا مطرفا من رواياتها وإنما البلاء من أحمد بن داود فكيف خفي هذا على ابن عدي. بقي حديث مطرف عن عبد الله بن عمر العمري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رفعه من رأى مبتلا فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. فهذا رواه جماعة عن أبي مصعب وأخرج الترمذي وقال غريب من هذا الوجه وزاد في بعض النسخ حسن. وأخرج قبل ذلك من طريق عمرو بن دينار مولى آل الزبير عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عمر رضي الله عنهما نحوه، وعمر بن دينار هذا متكلم فيه، وعد هذا الحديث فيما أنكر عليه. وأحسب أن بعض الرواة سمع هذا وسمع حديث سهيل عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعة: من قال إذا أنسى ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضره حمة تلك الليلة، فاشتبه عليه الحديثان فحسب الأول بسند الثاني فرواه كذلك. وقد يكون هذا الخطأ من مطرف، وقد يكون من شيخه عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم، فإنه لين حتى قال البخاري: ذاهب لا أروي عنه شيئا. فإن كان الخطأ من أبي مصعب فقد يخطئ على عبد الله بن عمر ما لا يخطئ على مالك لمزيد اختصاصه به. والأثر إن بالعراق الداء العضال ثابت في الموطأ عن مالك، ومطرف يقول سئل مالك فليس هنا مظنة الخطأ، فليس هنا مظنة الخطأ. ومطرف قال فيه أبو حاتم مضطرب الحديث صدوق، ورجحه على إسماعيل بن أبي أويس. وقال ابن سعد والدار قطني ثقة، وروى عنه أبو زرعة، ومن عادته ألا يروي إلا عن ثقة كما مر مرارا، وروى عنه البخاري في صحيحه. معبد بن جمعة أبو شافع تقدمت روايته في ترجمة القاسم بن عثمان، وتقدم هناك قول الكوثري كذبه أبو زرعة الكجي. أقول هكذا وقع في الميزان واللسان، وأبو زرعة الكشي هو محمد بن يوسف الجنيدي. قال حمزة السامي في تاريخ جرجان في ترجمة معبد: حدثنا عنه جماعة قال سمعت أبا زرعة محمد بن يوسف الجنيدي يقول حمزة اللي بيقول سمعت أبا زرعة محمد بن يوسف الجنيدي يقول: كان أبو شافع اسمه واسم أبيه واسم جده غير ما ذكر، هو غير أسماءهم، وكان ثقة في الحديث، إلا أنه كان يشرب المسكر، فكأن بعضهم استروح إلى قوله هو غير أسماءهم فعدها تكذيبا، وتبعه غيره بدون تحقيق. وتغيير الاسم ليس بكذب، وقد غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسماء جماعة، وغير في بعضهم اسمه واسم أبيه، اللهم إلا أن يدعي الرجل أن اسمه لم يزل كذلك، وهذا يدفعه قول الكشي وكان ثقة في الحديث. فأما شرب المسكر فقد تأول جماعة فيما عدا الخمر المتفق عليها، فيشربون القدر الذي لا يسكرهم، ولم يعد أهل العلم ذلك قادحا في العدالة، وإن ذم أكثرهم ذلك. فهذا هو الذي وقع من أبي شافع بدليل قول الكشي وكان ثقة في الحديث، والله المستعان. المفضل بن غسان الغلابي في تاريخ بغداد عنه قال: أبو حنيفة ضعيف. قال الكوثري: من المنحرفين على أهل الكوفة مثل عمرو بن علي الفلاس البصري، وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني الناصبي، وحالهم يغني عن التعرض للأسانيد، على أن الجرح غير المفسر لا يؤثر في أي راو، فضلا عمن ثبتت إمامته وتواترت أمانته. أقول قد تقدمت ترجمة الجوزجاني وترجمة عمرو بن علي، وبينا أن الجوزجاني شديد على الشيعة، ولم تبلغ شدته بحمد الله عز وجل أن يخرج عن الحد، إنما يقول في الشيعي زائغ أو رديء المذهب أو نحو ذلك. وأبو حنيفة لم يشتهر بالتشيع، وعمرو بن علي والغلابي لا أعرفهما بانحراف. نعم هؤلاء كلهم مخالفون لأبي حنيفة في المذهب، والمخالفة لا تقتضي اطراح جرح المخالف البتة، وقد قبل الناس من يحيى بن معين وغيره من الأئمة جرحهم لكثير من الرواة المخالفين لهم في المذهب. والجرح غير المفسر قد تقدم في القواعد البحث فيه، وأن التحقيق أنه مقبول من أهله، إلا أن يعارضه توثيق أثبت منه. وبالجملة فالذي يخشى من جرح المخالف ومن الجرح الذي لم يفسر هو الخطأ، فمتى تبين أو ترجح أنه خطأ لم يؤخذ به. والإمامة في الفقه لا تستلزم الثقة في الحديث، ولا يضر الحنفية أن يثبت أن أبا حنيفة ممن لا تقوم الحجة بما يتفرد برواياته، ولا تكاد توجد لهم مسألة يمكن أن يستدلوا عليها بشيء تفرد أبو حنيفة برواياته، إلا وهم يستدلون عليها بأشياء أخرى. وقد استدل بعضهم على الشافعي بحديث أبي حنيفة عن عاصم في المرتدة، فلما رد عليه ذلك لم يكابر، بل قال: إني إنما ذهبت في ترك قتل النساء إلى القياس، كما تقدم في ترجمة الشافعي. وكما أن الإنصاف يقضي ألا يتخذ ما ثبت عن الأئمة كسفيان الثوري وغيره من قولهم في أبي حنيفة ما يقتضي أنها لا تقوم الحجة بما ينفرد بروايته ذريعة إلى الطعن في فقهه جملة وفي مذهبه، فكذلك يقضي ألا يتخذ ما يستدل به على فقهه جملة ذريعة إلى رد كلام أئمة الفن في روايته. واقتصر هنا على هذا القدر، وأسأل الله تعالى التوفيق. منصور بن أبي مزاحم في تاريخ بغداد من طريقين أنه سمع مالك بن أنس يقول في أبي حنيفة كاد الدين. قال الكوثري ليس منصور بن أبي مزاحم التركي البطل المغوار من رجال هذا الميدان. أقول ذكروا أن هذا التركي كان كاتبا، كان كاتبا في الديوان ثم ترك ذلك وتجرد للحديث وهو عندهم ثقة. قال أبو زرعة عن ابن معين تركي ثبت، وقال أبو حاتم صدوق، وذكر أنه سأل ابن معين عنه فأثنى عليه وقال كذبت عنه، وقال الدارقطني ثقة، وأخرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي، وخطأه أحمد في حديث ولا يضره ذلك. وقد غلبت الأستاذة هنا نزعته الجنسية فلم يقل في هذا التركي إلا أنه ليس من رجال هذا الميدان، ولا أدري ما عنا بذلك. وفي مقابل ذلك خلع عليه لقب البطل المغوار جزافة، وإنما كان كاتبا ثم صار محدثا.
يعني مش بطل ولا حاجة ولا محارب ولا
مالها. موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي
خط من ضيق
لما اتكلم عن الثلاث نقاط الجنسيه قلت الكوثري
موسى بن اسماعيل موسى الكوثري تركي. موسى بن اسماعيل ابو سلمة التبوذكي في تاريخ بغداد من طريقه حدثنا ابو عوانة قال سمعت ابا حنيفة قال الكوثري راوية تلك الطامات عن حماد بن سلمة. اقول يعني ما رواه من احاديث الصفات، وقد تقدم الناظر في ذلك في ترجمة حماد بن سلمة.
على راسك يا كوثري.
فتلك الأحاديث ما بين حق وقد وكل الله به قوما يؤمنون به، وبين حق محمول على معنى يليق به، فإن كان في شيء خطأ فلا شأن لأبي سلمة به، وهو مجمع على ثقته والاحتجاج به. موسى بن المساور أبو الهيثم الضبي تقدمت روايته في ترجمة عبد الرحمن بن عمر.
أين
غلاب يا
موسى بن المساور؟
موسى بن المساور أبو الهيثم الضبي تقدمت روايته في ترجمة عبد الرحمن بن عمر. قال الكوثري من رجال الحلية مجهول الحال ولم أرى من وثقه. أقول قال أبو الشيخ في طبقات الأصبهانيين روى عن سفيان بن عيينة وعبيد الله بن معاذ ووكيع والناس، وكان خيرا فاضلا، ترك ما ورثه من أبيه لإخوته ولم يأخذ منه شيئا لأن أباه كان يتولى للسلطان، ونحو ذلك في تاريخ أصبهان لأبي نعيم. وبهذا يثبت أن الرجل عدل صدوق، ويبقى النظر في ضبطه، وسكوت هذين الحافظين وغيرهما من حفاظ أصبهان وغيرهم عن الكلام في روايته يدل أنه لم يكن به بأس. مؤمل ابن إسماعيل
يعني الرجل إذا كان معروفا عندهم وتناولوا وتداولوا أخباره ثم لم يطعنوا فيه بشيء هو جائز الرواية. الأصل أنه جائز الرواية، لأنه لو كان ضعيفا أو مخلطا لا
صحوا ذلك لصحوا به.
نعم.
مؤمل ابن إسماعيل تقدمت روايته
الغلابي مفضل الغلاب.
مؤمل ابن إسماعيل تقدمت روايته في ترجمة عامر بن إسماعيل. قال الكوثري يقول فيه البخاري إنه منكر الحديث، ويقول أبو زرعة في حديثه خطأ كثير. أقول وثقه إسحاق بن راهوية ويحيى بن معين، ووثقه أيضا ابن سعد والدارقطني، ووصفاه بكثرة الخطأ. ولخص محمد بن نصر المروزي حاله فقال إذا انفرد بحديث وجب أن يتوقف فيه ويتثبت لأنه كان سيء الحفظ كثير الغلط، فحده ألا يحتج به إلا فيما توبع فيه وفيما ليس من مظان الخطأ.
نعم. بارك الله فيك.
في العام.